بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء عظيم جامع اشتمل على 4 مطالب عظيمة، وهي الهداية والتقوى والعفاف والغنى. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بها مجتمعة يدل على شرفها وعظيم أهمية الالتجاء إلى الله عز وجل بسؤاله هذه المطالب في سائر الأحوال. قال النووي رحمه الله: ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. والهداية تتناول الهداية إلى كل مصالح العبد من أمر دينه ودنياه، والتقى يتناول البعد عن كل ما يسخط الله من الشرك والمعاصي والأخلاق الذميمة، والعفاف وفي رواية العفة هو التنزه والبعد عن كل ما لا يحل ولا يباح، والغنى غنى النفس وقناعتها بما قسم الله سبحانه. فجمع هذا الحديث خير الدنيا والآخرة، فمن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال الطيبي رحمه الله: أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه من أمر المعاش والمعادي ومكارم الأخلاق، وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق. وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم. وقال النووي رحمه الله: أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه، والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. وفي شرح لطيف لهذا الحديث يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. وقال رحمه الله: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فجمع الخير كله في هذا الدعاء، فالهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح وترك المحرمات كلها، هذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا وإن قلت حواصله، فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى هنا بمعنى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس، لأن الله سبحانه قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى، والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق، أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر. وأما قوله والتقى فالمراد بالتقوى تقوى الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى، أي أن يوفقه إلى تقوى الله، لأن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل على شيء، فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله. وأما قوله العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه، فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام، إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين، وإلا فهو من باب عطف المترادفين، فالعفاف أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل. وأما الغنى فالمراد به الغنى عما سوى الله، أي الغنى عن الخلق، بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه عز وجل. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله عز وجل عز وعبادة، فهو يسأل الله عليه الصلاة والسلام الغنى. فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله، وفيه دليل على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار كما يفعل ذلك بعض الجهال، لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله، فإنهم ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الله، بل إنهم يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعوهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. انتهى كلامه رحمه الله. فالأمر كله لله وطوع تدبيره هو المعطي المانع، فالهدى والتقى وتوابعها كلها من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعها كلها من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. والهدى أول هذه المطالب الأربعة، وهو أجلها وأعظمها وأجمعها للخير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. ليس كما يقوله طائفة من المفسرين: إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد بالسؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريدا للعمل بعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإنه لا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. وأما التقوى فهي أعظم الوصايا، والقرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، حتى لم يذكر في القرآن شيء أكثر منها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، لم تزل منذ أوجد العالم، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي أول دعوة الأنبياء وشعار الأولياء، وأهلها أصحاب العاقبة الحميدة، أهل مقعد الصدق عند مليك مقتدر. وهي خير ما يستفيده العبد في هذه الحياة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: ما لك لا تشعر، أي لا تقول الشعر، فإنه ليس رجل له بيت من الأنصار إلا وقد قال شعرا. قال: وأنا قد قلت فاسمعوا: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وما من خير عاجل ولا آجل إلا والتقوى سبيل موصل إليه. وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. وليس التقوى الله مجرد ترك السيئات، بل التقوى كما فسرها الأولون والآخرون فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله لما وقعت الفتنة قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخرها. فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما العفاف والغنى وكثيرا ما يقرن بينهما لما بينهما من تلازم، فإن المتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف يغنيه الله فيجعله غنيا أي بالقلب، فليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العفة والغنى في عدة أحاديث، منها قوله في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين: من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. ومنها قوله في حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ومنها قوله في حديث الخيل الذي في الصحيح: ورجل ارتبطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له ستر. ومنها ما روي عنه: من طلب المال استغناء عن الناس واستعفافا عن المسألة لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. ومنها قوله في حديث عمر وغيره: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، فالسائل بلسانه وهو ضد المتعفف، والمشرف بقلبه وهو ضد الغني. قال في حق الفقراء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي عن السؤال للناس. وقال: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فغني النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، فإن الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع، وقد قيل: أطعت مطامعي فاستعبدتني. فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلى المخلوق، فإنه خلاف التوكل المأمور به وخلاف غنى النفس. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء عظيم جامع اشتمل على أربعة مطالب عظيمة، وهي الهداية والتقوى والعفاف والغنى. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بها مجتمعة يدل على شرفها وعظيم أهمية الالتجاء إلى الله عز وجل بسؤاله هذه المطالب في سائر الأحوال. قال النووي رحمه الله: ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. والهداية تتناول الهداية إلى كل مصالح العبد من أمر دينه ودنياه، والتقى يتناول البعد عن كل ما يسخط الله من الشرك والمعاصي والأخلاق الذميمة، والعفاف وفي رواية العفة هو التنزه والبعد عن كل ما لا يحل ولا يباح، والغنى غنى النفس وقناعتها بما قسم الله سبحانه. فجمع هذا الحديث خير الدنيا والآخرة، فمن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال الطيبي رحمه الله: أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه من أمر المعاش والمعادي ومكارم الأخلاق، وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق. وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم. وقال النووي رحمه الله: أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه، والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. وفي شرح لطيف لهذا الحديث يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة، فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. وقال رحمه الله: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فجمع الخير كله في هذا الدعاء، فالهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح وترك المحرمات كلها، هذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا وإن قلت حواصله، فليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب، وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى هنا بمعنى العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس، لأن الله سبحانه قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى. والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق، أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر. وأما قوله والتقى فالمراد بالتقوى تقوى الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى، أي أن يوفقه إلى تقوى الله، لأن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل على شيء، فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله. وأما قوله العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه، فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام، إن خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين، وإلا فهو من باب عطف المترادفين، فالعفاف أن يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرمها الله عز وجل. وأما الغنى فالمراد به الغنى عما سوى الله، أي الغنى عن الخلق، بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه عز وجل. والإنسان إذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل، لأن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة، والحاجة إلى الله عز وجل عز وعبادة. فهو يسأل الله عليه الصلاة والسلام الغنى، فينبغي لنا أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله. وفيه دليل على إبطال من تعلق بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار كما يفعل ذلك بعض الجهال، لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله، فإنهم ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الله، بل إنهم يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعوهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس من حق عيسى ولا غيره أن يقول للناس اتخذوني إلها من دون الله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. انتهى كلامه رحمه الله. فالأمر كله لله وطوع تدبيره، هو المعطي المانع. فالهدى والتقى وتوابعها كلها من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعها كلها من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. والهدى أول هذه المطالب الأربعة، وهو أجلها وأعظمها وأجمعها للخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. ليس كما يقوله طائفة من المفسرين: إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد بسؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريدا للعمل بعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإنه لا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. وأما التقوى فهي أعظم الوصايا، والقرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، حتى لم يذكر في القرآن شيء أكثر منها، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، لم تزل منذ أوجد العالم، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي أول دعوة الأنبياء وشعار الأولياء، وأهلها أصحاب العاقبة الحميدة، أهل مقعد الصدق عند مليك مقتدر. وهي خير ما يستفيده العبد في هذه الحياة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: ما لك لا تشعر، أي لا تقول الشعر، فإنه ليس رجل له بيت من الأنصار إلا وقد قال شعرا. قال: وأنا قد قلت فاسمعوا: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاده. وما من خير عاجل ولا آجل إلا والتقوى سبيل موصل إليه، وما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حرز حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. وليس التقوى الله مجرد ترك السيئات، بل التقوى كما فسرها الأولون والآخرون فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله لما وقعت الفتنة قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخرها. فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما العفاف والغنى وكثيرا ما يقرن بينهما لما بينهما من تلازم، فإن المتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف يغنيه الله فيجعله غنيا أي بالقلب، فليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العفة والغنى في عدة أحاديث، منها قوله في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين: من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. ومنها قوله في حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ومنها قوله في حديث الخيل الذي في الصحيح: ورجل ارتبطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له ستر. ومنها ما روي عنه: من طلب المال استغناء عن الناس واستعفافا عن المسألة لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. ومنها قوله في حديث عمر وغيره: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، فالسائل بلسانه وهو ضد المتعفف، والمشرف بقلبه وهو ضد الغني. قال في حق الفقراء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي عن السؤال للناس. وقال: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. فغني النفس الذي لا يستشرف إلى المخلوق، فإن الحر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع، وقد قيل: أطعت مطامعي فاستعبدتني. فكره أن يتبع نفسه ما استشرفت له لئلا يبقى في القلب فقر وطمع إلى المخلوق، فإنه خلاف التوكل المأمور به وخلاف غنى النفس. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.